بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب، وقد انتهينا من النوع الأول من أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلفنا الكرام. وشرعنا في آخر درس من دروس الفرائض في أول مبحث التعصيب، وقد غاب عدد من الإخوة عنه وطلبوا إعادته. كان في نيتي أن نتدارس هذا الأسبوع الماضي، لكن ما قدر الله الاجتماع، فأرى أن نعيد هذا بشكل موجز مع إضافة أيضا تعليقات عليه، والإعادة فيها إفادة. وما أظن سيعاد معنا إلا هذا الدرس، فاصبروا وتحملوا، وإذا كرر الشيء يعني حتى في من حضر يرسخ إن شاء الله في الذهن أكثر. ولذلك عندما تكلم أئمتنا في المفاضلة بين الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهم جميعا رحمة الله، من رجح صحيح مسلم قال إن البخاري فيه تكرار كثير، وهذا يعني في كتب أهل العلم يكون فيه شيء كأنهم يقولون من المؤاخذة. وأما الإمام مسلم فلا يكرر، يورد الأحاديث بطرقها وتعدد رواياتها في مكان واحد، وأما هناك مكرر، والتكرار كأنه معيب في التحليل وفي دروس العلم. فأجاب أئمتنا عن هذا وقالوا إن التكرار في الحقيقة له فائدة، ولذلك قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. فالعسل إذا كرر وصفي من الشامل زادت حلاوته، وهنا كذلك كلما كرر فهذا أحلى. ولذلك كلام الله جل وعلا كلما كرره الإنسان يزداد به تعلقا ويجد له حلاوة لم يجدها في المرات السابقة. ونحن سنعيد كما قلت إخوتي الكرام مدارسة هذا المبحث، وما أنهينا لأننا أخذنا جزءا منه، نتدارس إن شاء الله هذا المبحث في هذه المحاضرة وما بعدها بإذن الله. أولا التعصيب، تقدم معنا إخوتي الكرام أنه مصدر عصب، يعصب تعصيبا، وقلت إنه مأخوذ من العصب، ولفظ العصب في اللغة يدل على دلالتين معتبرتين. الدلالة الأولى الشد والتقوية، الشد والتقوية، والثانية الإحاطة والطي. عصب يعصب تعصيبا من العصب، ويدل على دلالتين في اللغة، شد وتقوية، إحاطة وطي، ومنه العصائب وهي العمائم، ففيها إحاطة وطي، وفيها أيضا تقوية واستمساك وشد للرأس. هذا فيما يتعلق بمعنى اللفظ من حيث الاشتقاق، عصب يعصب تعصيبا من العصب بمعنى الشد والتقوية وبمعنى الإحاطة والطي ومنه العصابة. والعصابة في اللغة تطلق على معنيين، تطلق على الفرد العاصب فيقال هذا عصبة، وتطلق على الجمع، جمع عاصب هم عصبة، عصبة جمع عاصب، وعصبة فرد أيضا يطلق عليه عصبة، يقال الابن عصبة والأب عصبة والأخ عصبة، ويقال هؤلاء عصبة. إذن تطلق على المفرد وعلى الجمع لفظ العصبة. والعصبة في اللغة معناه قرابة الإنسان، قرابة الإنسان من أبيه، قرابة الإنسان من أبيه، قرابة الإنسان من أبيه ذكورة، يعني قرابتك من أبيك القرابة الذكور، هؤلاء هم العصبة. ولذلك يقال أيضا في تعريفه: قوم الرجل أبوه وبنوه ومن انتسب إليهما ذكورة. قرابة الرجل من أبيه ذكورة، قرابة الإنسان من أبيه ذكورة، سموا بذلك، أي قرابة الإنسان من أبيه ذكورة سموا عصبة، لأنهم عصبوا وعصبوا كما تقدم معنا، عصبوا عصبوا كسمع وضربه، عصبوا عصبوا به أي بالميت وبالإنسان، عصبوا به من جميع نواحيه. فالأب والابن تقدم معنا طرفان، والإخوة والأعمام جانبان، فأحاطا بهذا الإنسان من جميع أطرافه. عصبة حصل في ذلك إحاطة وطي ولف، وحصل تقوية وشل، لأنه إذا كثرت قرابات الإنسان له أصول وله فروع وله حواشي وأطراف إخوة وأعمام، قوي ظهره وصار كأنه في دائرة حصينة. إذن قرابة الإنسان من أبيه ذكورة، قوم الرجل أبوه وبنوه ومن اتصل بهما ذكورة كما قلت، سموا بذلك لأنهم أحاطوا به، فالأب والابن طرفان والأخ والعم جانبا. هذا كله فيما يتعلق بالمعنى اللغوي، وأما المعنى الاصطلاحي للعصبة فقلت كثرت أقوال أئمتنا في ضبط العصبة، وذكرت ثلاثة أقوال منها وختمتها بالقول الرابع أنه لا يخلو تعريف من نقد، لذلك ينبغي أن نقول في العصبة قولا آخر وهو القول الرابع الذي سيأتينا إن شاء الله. أول هذه الأقوال وقلت لكم هو الذي ذكره شيخنا عليه رحمة الله في الفوائد البهية في شرح متن الرحمية، الشيخ محمد نجيب خياط رحمه الله ورحمه موتى المسلمين أجمعين، قال: العصبة من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة، من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة. إنه تقدم معنا أصحاب الفروض لهم سهام مقدرة صريحة لأدلة صحيحة، وأما هنا ليس له سهم صريح مقدر، هو وارث من ضمن الورثة الذين تقدم معنا ذكرهم 25 من الذكور أو الإناث، وارث لكن ليس له نصيب مقدر. من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة يقال له عصبة. فمثلا العم ليس له فرض، سيأخذ لا ربع ولا خمس ولا سدس، قد يأخذ كل المال وقد لا يأخذ شيئا، قد يأخذ ما بقي بعد ما يأخذه أصحاب الفروض، فليس له إذن سهم صريح مقدر وهو وارث. من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة يقال له عصبة. والتعريف الثاني، قيل العصبة هو من يرث بلا تقدير، هو وارث لكن ليس له شيء مقدر، بمعنى القول الأول. والتعريف الثالث والذي ذكره الإمام الرحبي عليه رحمة الله وسنذكره إن شاء الله ضمن الأبيات التي سنقرأها من الرحبية بإذن الله، يقول هو: وحق أن مشرعة التعصيب بكل قول موجز مصيب. انتبه لتعريف العصبة، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. هذا هو العصبة عند الإمام الرحبي، من يأخذ كل المال إذا انفرد، وإذا وجد مع صاحب فرض أخذ ما أبقاه صاحب الفرض، هذا هو العصب. فمثلا الابن إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا وجد مع الأم أخذت الأم السدس وهو أخذ الباقي، كل هذا هو العصب. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، لأنه أدخل العصبة السببية والنسبية كما سيأتينا وتنقسم إلى قسمين، من القرابات عصبة نسبية، الموالي المعتق عصبة سببية، من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل يزيد
بعد الفرض له، بعد الفرض المقدر ممن يأخذه من تقدم ذكرهم عند النوع الأول من أنواع الإرث، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة. أخ بمعنى صاحب، يعني هو صاحب العصوبة، يعني هذا هو العاصب، هؤلاء هم العصبة، فهو أخ العصوبة المفضلة. ثم مثل على ذلك فقال: كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، إلى آخر الأبيات التي ستأتينا، هؤلاء كلهم عصبات. وهذا التعريف الذي قاله الإمام الرحمي عليه رحمة الله قلت أورد عليه اعتراضا، تذكرونهما؟ هات يا شيخ تأولهما. لا، هذا حكم وليس بتعريف. هنا عرف العصبة بذكر حكمها. قلنا والحكم متوقف على تعريف الشيء وتصوره، وعليه هنا يكون دور، أو ليس كذلك؟ فهنا ذكر الحكم ولم يبين التعريف، والحكم متوقف على التعريف، فكيف ذكرت الحكم ولم تبين التعريف؟ وقلنا هذا هو الدور، توقف الشيء على ما توقف عليه. وذكرت بيتين لطيفين في الدور تقدما معنا أيضا للدور الحكمي فيما يتعلق بموانع الإرث. قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر، ولولا هجره لم أشب. قلنا هذا هو الدور، هجرني لما شبت، وما شبت إلا بعد أن هجرني. طيب هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. هجرني لما شبت، وما شبت إلا بعد أن هجرني. هذا هو الدور، قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر، ولولا هجره لم أشد. هذا هو الدور، أنك تقول لولا هذا لما وجد هذا، ولولا هذا لما وجد هذا، متوقف على هذا، هذا متوقف على هذا، هذا لا يصلح. والدور أئمتنا يريدونه في وحدانية الله جل وعلا، وأنه خالق كل شيء وإليه ينتهي الوجود بأثره سبحانه وتعالى، يقولون لا يمكن أن يقال غير هذا، لأن هذا غيره غير هذا باطل باتفاق العقلاء من موحدين وملحدين. لا يمكن، العقل لا يصدق، لا يمكن أن يوجد لهذا الخالق بعد ذلك خالق، لا يمكن. ينتهى الخلق إلى هذا الخالق، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. لما قال؟ لأننا لو قدرنا خالقا فإما أن يتسلسل إلى ما لا نهاية له، فيقول هذا الخالق له خالق، وذاك الخالق له خالق، وذاك الخالق له خالق، إلى ما لا نهاية له. هذا مستحيل، لأنه يفضي إلى أنه وجد الخلق بلا خالق، ما لا يوجد خالق في النهاية. هذا تسلسل، وهو ترتيب أمور ليست متناهية، هذا باطل باتفاق العقلاء. والثانية يؤدي إلى الدور، الدور ما هو؟ تقول هذا الإله الذي قلنا هو الذي خلق العالم، خلقه إله آخر. قلنا الإله الآخر من خلقه؟ قال الإله الأول. قل هذا هو الدور، هذا الإله له خالق، وذاك الخالق خلقه هذا. هذا مستحيل، هذا هو الدور. فإما أن تقول هذا الإله له خالق إلى ما لا نهاية له، وهذا هو تسلسل. وإما أن تقول هذا الإله له خالق، وذاك الخالق مخلوق لهذا الإله، فصار هو خالق ومخلوق، أي متقدم على نفسه متأخر عنها في وقت واحد. وهذا باطل، باطل بإجماع العقلاء. ولذلك قال أئمتنا: لو لم نقل إن الوجود ينتهي إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى وهو خالق كل شيء، للزم أحد أمرين: إما التسلسل ترتيب أمور ليست متناهية، وإما الدور وهو توقف الشيء على ما توقف عليه. هذا باطل، كيف سيخلق وهو معدوم؟ أو ليس كذلك؟ أن تقول هذا الإله الثاني خلق الأول، والأول خلق الثاني، كيف سيخلق وهو معدوم؟ وهنا أنت بينت حكم العصبة. العصبة كما سيأتينا في حكمه، إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفروض، وإذا لم يبق له شيء سقط. هذا حكم العصبة، ثلاثة أحكام كما ستأتينا. فالإمام الرحبي ما بين تعريف العصبة، إنما ذكر حكمها، وقلنا الحكم متوقف على معرفة الشيء وتصوره والعلم به. طيب من هو العاصف؟ بين لنا لنعرف حكمه. أما أنت ذكرت الحكم دون التعريف كما يقال هذا مصادر على المطلوب وهذا دور، ولذلك أورد على هذا التعريف، هذا الاعتراض. والاعتراض الثاني في العصبة بالنهر، هنا ما عرف جميع أنواع العصبات، واضح هذا، عرف العصبة بالنفس سواء كانت نسبية أو سببية، لكن عندنا عصبة بالغير، عندنا عصبة مع الغير، فأسقطها الإمام الرحبي عليه رحمة الله من تعريفه، ولذلك أورد هذان الاعتراضان. هذا التعريف الثالث. التعريف الرابع وهو آخر ما ذكرته في تعريف العصبة في الاصطلاح، قال بعضهم ينبغي أن نعرف العصبات بالعد، فنعدهم عدا، نقول العصبات هم الابن والاب والجد، نعدهم لا بالحد، نعرف العصبات بالعد لا بالحد، يعني لا بالتعريف، لانه لا يخلو حد من اعتراض، وليس يخلو حده من نقدي، فينبغي تعريفه بالعد، وليس يخلو حده أي حد العصبة وتعريفه من نقدي، وليس يخلو حده من نقدي، فينبغي تعريفه بالعد. وقلت لكم هذا الذي ذكره الإمام الباجوري في الفوائد الخيرية في على حاشي على الشنشورية في شرح متن الرحبي. نعم. ليس هذا بيت وليس يخلو حده من نقدي، بيت واحد، هذا ليس من الرحبية، وليس يخلو حده من نقدي من اعتراض، يعني ليس يخلو تعريف العصبات من اعتراض، وليس يخلو حده من نقدي، فينبغي تعريفه بالعد، عد العصبات عدة دون أن تذكر ضابطا لهم، لا يوجد تعريف إلا عليه اعتراض. نعم، ما أعلم من أئمة الفرائض ذكره، هو قلت لك في الفوائد الخيرية، والكتاب الآن أيضا ليس بين يدي يعني لأنقل منه، فما أعلم. وليس يخلو حده من نقدي، فينبغي تعريفه بالعد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما يبدو لي كما قلت العلم عند الله أن التعريف الأول ما أرى أنه يرد عليه اعتراض، يعني التعريف قلنا من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة، أي اعتراض ستورد عليه؟ من ليس له سهم صريح مقدر من الورثة وعليه هو وارث وليس له نصيب مقدر، أنت دخل في هذا العصب بالنفس وبالغير ومع الغير، وذكر الحكم ضمن التعريف، يعني هذا هو تعريف للعصبة، وفي أيضا حكم له ما يترتب عليه، وهو أنه إذا كان عاصبا سيأخذ بعد ذلك المال إذا انفرد أو ما أبقته الفروض، لكن هذا تعريف له. العصبة الوارث الذي ليس له سهم صريح مقدر، خلاص، يعني في الحقيقة لا اعتراض على هذا، والعلم عند الله جل وعلا. أقسام العصبة، تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة سببية، وسيأتينا حكمها بعد النوع الثاني إن شاء الله، لأنه لا وجود لها في هذه الأيام، ونسأل الله أن تعود عما قريب بإذن ذي الجلال والإكرام. والعصبة السببية تقدم معنا عند أسباب الإرث الثلاثة، والسيد المعتق عند الورثة، إنما أسباب ميراث الورثة ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء هذا هو العصبة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أما السيد المعتق ذو الولاء هذا فيما يتعلق بعدد الورثة، وليس كذلك بالوارثين من الرجال. على كل حال،
العصبة السببية هي المعتق والمعتقة، حصل لهما العصوبة بسبب العتق واعتاق من اعتقه. يأتينا هذا ان شاء الله كما قلت بيانه وتعريفه، والولاء ومن يرث بالولاء والى من ينتقل، الارث بالولاء اذا مات المعتق باذن الله كما قلت في اخر مبحث التعصيب. والقسم الثاني عصبة نسبية، وهي القرابة، بينك وبينهم قرابة، لأنه أسباب الإرث تقدم معنا نسب وولاء ونكاح، فالآن عصبة عن طريق النسب، لا يوجد عصبة عن طريق سبب النكاح، فالعصبة منحصرة إذن في سببين من أسباب الإرث، إما في العتق وإما في القرابة فقط. أما النكاح سبب الثالث من أسباب الإرث لا عصوبة فيه من قبل الطرفين، فلا يكون الزوج عاصبة ولا تكون الزوجة عاصبة. وبهذا إذن بقينا في السبب الأول ألا وهو القرابة. فإذن عصبة نسبية بينك وبين هذا الإنسان نسب، قرابة وصلة، وتقدم معنا هذه الصلة تكون عن طريق الأب في التعريف اللغوي كما تقدم معنا قوم الرجل أبوه وبنوه من انتسب إليهما ذكورة، قرابة الإنسان من أبيه ذكورة كما تقدم معنا.